إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما نحن مع كتاب منار السبيل لشرح الدليل، وما زلنا في مسائل تتعلق بالربا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، قال: لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب،
ورطبه
نعم ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد. نعم،
هذه من المسائل.
قال: ويابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد، وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد، ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل يدا بيد. قال: ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل إذا استويا نشافا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا.
هذه مسائل الحكم فيها واحد وهو جوازها، ومنها بيع دقيق بدقيق متساو في النعومة والخشونة ما دام قد كيل صاعا بصاع أو مدا بمد أو نحو ذلك، ومثله الرطب بالرطب، ومثله اليابس باليابس من التمر، ومثله العنب بالعنب، ومثله الزبيب بالزبيب، وكل المكيلات بهذا الشكل، كل الأمور المكيلة بهذا الشكل ما دامت متوازنة أو متساوية مع شرط التقابض، لأنه يشترط فيها ماذا؟ مطبوخ بمطبوخ وخبز بخبز. كل هذا الخبز طبعا قد يوزن وزنا قديما، وقد وإذا كانت الخبز محدد فإنهم كانوا يحددون وما زالوا يحددون للخباز مقدار الخبزة الواحدة، فالغالب أنه متساوي وزنا متساوي وزنا، فلذلك يجوز بيعه إذا ويشترط فيه التساوي والتقابض. نعم.
قال: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به. ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك. الحديث عند مالك وأبي داود.
أما التي لا تصح من هذه الأنواع فهي إذا وجد فرع وأصل، فالجبن مثلا مصنوع من اللبن فلا يصح بيع جبن بلبن، ومثلا كذلك ما تفرع منه أيضا من رطب برطب مثل بيع الرطب بماذا؟ بالتمر، لأنه ينقص عند الوزن أو عند الكيل، فالتمر غير الرطب، التمر أخف والرطب أثقل لأنه مملوء بالماء، ومثله الزيت مع الزيتون، الأصل الزيتون وزيته فرع عنه، فلا يصح بيعه إلا بهذه الطريقة، لأن الفرع والأصل واحد، وكل ما أشبهه مثل يعني الشيرج بالسمسم وغيره ومثل بزر الكتان وبزر غيره من الحبوب المعروفة لأنه ينقص. والبعض من العلماء يرى جوازه لأنه اختلفت صنعته، والبعض يرى الجواز لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الصنعة، لأنه دخلته ماذا؟ الصنعة، دخلته الصنعة. فلو باع لبنا بجبن أو مثلا زيتا بزيتون، الصنعة الآن قد اختلفت، هذا أصبح زيت وهذا حبوب زيتون. أنا أميل إلى هذا القول مع أنه ليس هو قول الجمهور، قول الجمهور يعني يمنع ذلك. نعم، ولكن تختلف مثلا رطب بالرطب، نعم صحيح، أو رطب بالتمر، نعم هذا صحيح، أو الزبيب بالعنب، هذا صحيح لأن الجنس واحد. لكن الذي دخلته الصنعة مثل الزيتون مع الزيت والشيرج مع السمسم، شيجران زيت السمسم مع زيت السمسم مع السمسم الخام ونحو ذلك، الذي يظهر لي ترجيح جواز بيع ذلك ولو كان متفاضلا، إذا بشرط ماذا؟ التقابض لاختلاف الجنس، فالجنس أصبح مختلفا بعد أن دخلته ماذا؟
الصنعة،
والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، رواه البخاري. قال جابر رضي الله عنه: المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة. قال: ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي.
المحاقلة الحديث فيها صريح، هو أن يبيع حبا جاهزا مصفا بحب في سنبله لم يحصد بعد، فمثل هذا لا شك أنه محرم إلا بعد أن يحصد ويتساوى، لأنه ما زال بيع أصبح، لأنه هو بيع حب بحب، بيع حب بحب، فبالنسبة للحب لا يجوز، لأن هذه المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها المزابنة، وهو بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل، ويستثنى منه العرايا، سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
قال: ويصح بغير جنسه من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة. نعم. لعدم اشتراط التساوي، ولمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم.
يعني هذا الأمر أيضا هذا يعني إذا اختلف في الأجناس فالأمر على القاعدة التي تقدمت، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا باع حبا في سنبله بشعير في سنبلها أو العكس، وبيعه باعه مثلا بتمر أو باعه بذهب أو بفضة، هذا كله جائز إذا قبض، يتم القبض إذا تم القبض. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى،
والله الأسئلة
باقي طويل من
يعني
شو كان له علاقة بالمسألة اقرأها.
نعم نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين، أو دينار ودرهم بدينار، حسما لمادة الربا. نص عليه أحمد رحمه الله في مواضع، لما روى فضالة هو ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه لأن الملح لا يؤثر في الوزن وكحبات شعير في حنطة.
يعني لو أنه باع صورة هذه المسألة يعني ذهب بذهب ودرهم مثلا مصاغ ذهب بمصاغ ذهب آخر مضافا إليه دراهم والعكس كذلك لو باع فضة ومعها دنانير بفضة أخرى ومعها دنانير نحو ذلك وكذلك لو باع حمطة ومعها شعير مخلوطة بحمطة ومعها شعير وهكذا دواليك يعني في سائر هذه يقاس على هذه الصور ما شاكلها وما شابهها يقاس على هذه الصور ما شاكلها وما شابهها فيجوز فإن هذا لا يجوز ويعفى عن اليسير منه كإضافة الملح إلى الطعام فالملح نسبة لا تذكر بالنسبة للطعام فالملح الذي خبز مملوح بخبز غير مملوح أو خبز مملوح بخبز مملوح بملح أكثر أو نحو ذلك هذا يستثنى لأنه يسير يعفى عنه ولا يمكن التحكم فيه إذ أن الملح يذوب فيصعب فرزه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بهذه القلادة أمر بفرز الذهب عن غيره ثم بعد ذلك باع كلا على حدة باع كلا على حدة. نعم
السيلة
طيب. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآن نأتي دور الأسئلة وإلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى
الله
يوم الأربعاء كما قلنا لكم ولعلي آتيكم بمتن مصور
لا جهز الحمد لله الكتاب كتاب جاهز الحمد لله
ما شاء الله
أي نعم كتاب سلم الوصول يوزع غدا إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله
مجرد
أي نعم مختصر
يعني مجرد من الشروح
مجرد
لا أقصد المعارج أنا
لا أنا اشتريت مختصر وأحسن الله إليك
مختصر المعارج لا أنا أقصد
مجرد.
السلم فقط
طيب بسيطة.
لذلك السلم
غدا إن شاء الله بعد المغرب يوزعه هنا
شيء من صورة غدا ما أدري وغدا
لا أنا شيخي آتي به من المكتبة
طيب. أنا أقابلك به غدا إن شاء الله وأرني الذي وجدت في المكتبة
نعم.
فضل شيخ
نعم بحول الله وقوته صلى الله عليكم مسائل البيوع وخاصة الربا دسمة
نعم
أي نعم
دسمة هو خطيرة ومتداخلة
نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة
بالمناسبة من أراد التوسع في هذه المسائل هناك كتاب للشيخ الدبيان فصل تفصيلا في هذه القضايا ما عليه من مزيد وهو شامل لجميع الفقه 13 مجلد بما فيه هذه مسائل الربا وهو كتاب أنا استفدت منه كثيرا خصوصا في مسائل النكاح والطلاق ولذلك أنا رجعت عما كنت يعني ما لا أقول أنني كنت أفتي يعني كنت ألجأ إلى الإجابة على بعض الأسئلة في مسائل الطلاق فكنت يعني أرى ما يراه مشايخنا حفظهم الله من أن الطلاق البدعي لا يقع أنا بعد أن قرأت هذا الكتاب وغيره لكن هذا الكتاب بالذات أثر علي لقوته ولقوة استدلاله واعتماده على النصوص ففي مسألة مثلا على سبيل المثال الطلاق البدعي أتى بمسألة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يجيب عنها من يفتون بعدم وقوع الطلاق الإيش
البدعي
وهي قول عبد الله بن عمر وهو صاحب القصة رضي الله عنهما عندما قال فحسبت علي تطليقة وهذا في صحيح البخاري. أما ما نسب إليه فلم يعدها شيئا فهي رواية مضطربة ليست محكمة. أما رواية فحسبت عليها تطليقة فهي رواية محكمة ليس فيها اضطراب هذا جعلني أرجع مع قول الجمهور بل أبتعد عن الفتوى في مسائل الطلاق كلها. ومع هذا فإني أرى أن الطلاق البدعي يقع مباشرة. يؤيد هذا القول قول عبد الله بن عمر، هذه مسألة خارج موضوعنا لكن مهم جدا، يؤيده لنحذر من مسائل الطلاق فإنها عويصة. يؤيد قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. المراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طلاق. وأما حمل فليراجعها أي فليرجعها هذا بعيد في نظري فيما يظهر لي أنا مع ضعف علمي وقلة بضاعتي، هذا الذي يظهر لي أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا الذي رد به الجمهور على من يرون أن الطلاق البدعي لا يقع. نعم هو يقع مع الإثم، نعم صاحب الطلاق البدعي يأثم، لا أستثني من هذا مسألة واحدة وهي الطلاق الثلاث بلفظ
واحد
لأن هذا ثبت فيه حديث ابن عباس في طلاق ركانة زوجته، فيعني قال إنما هي واحدة فارتجعها، فإن يعني هذه مستثناة من أنواع الطلاق البدعي. أما بقية أنواع الطلاق البدعي سواء طلاق في حال الحيض أو في حال طهر جامعها فيه أو في حال طلاق الطلاق الذي قالوا إنه لا يلحق الطلاق أو في حال تكرار الطلاق في مجلس واحد بألفاظ متفرقة ما لم يقصد التوكيد كقوله طالق ثم طالق ثم طالق. أما إذا قال طالق 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 فهذا ينظر يحلف، أنا أرى أنه يحلف، هل قصد التأكيد أم قصد التكرار؟ فإن كان قصد التكرار فيقع ما تلفظ به. هذا الذي يظهر لخلاصة ما يظهر لي في هذه المسائل، ولذلك كما قلت لكم طلقت الفتوى في الطلاق.
نعم. يقول السائل الكريم جئت للعمرة وقد اعتمرت ولله الحمد ثم جئت للمدينة المنورة، ما هي أماكن الزيارات كقبر حمزة وبعض القبور التي لا أعرفها وقباء، لو يرجو التوجيه من شيخي.
طيب. الحمد لله تقبل الله منا وإياك، وينبغي أن يكون مجيئك إلى المدينة نيتك، يجب أن يكون القصد منها ماذا؟ أجيب، الصلاة في المسجد النبوي. مسائل الزيارات تأتي تبعا، لكن القصد هو ماذا؟ هو الصلاة في المسجد النبوي، يعني لا نأتي من أجل القبور، وإن كانت تجوز زيارة القبور للنساء إذا أتيت البلد، لكن لا نأتي ولا نشد الرحال من أجل زيارة المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى رزقني الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس.
مع أنه تجوز زيارة المقابر لي، ذكرتم قبل قليل، مع أنه قلتم
نعم تجوز بدون شد
الرحال. نعم تجوز لمن؟
للرجال.
نعم
دون النساء، سأفصل هذا.
نعم.
إذن زيارة مجيء المدينة يقصد نقصد منها ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فلاقيه علي بن حسين زين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنه، وعن آبائه. فقال له رجل: أنا جئت من بيت المقدس لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له زين العابدين رضي الله عنه: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني من يسلم من الأندلس ومن يسلم من داخل المدينة كلهم على حد سواء، لقول. وذلك يشير إلى ثلاثة أحاديث ذكرتها قبل يومين ولا بأس أن أعيدها الآن. الحديث الأول: ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام ولم يشترط القرب. والثاني: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ولم يقيد ذلك بماذا؟ بالقرب أو البعد. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. حيثما كنتم، انتبه لكلمة جملة حيثما كنتم، ولم يشترط ماذا؟ القرب. ومع هذا إذا جئت وصليت في المسجد فلا بأس أن تذهب وتسلم بدون مزاحمة وبدون تمسح بالحيطان والجدران والشبابيك والحديد، فإن هذا من البدع المحرمة. فمن اعتقد أن هذه الشبابيك والجدران تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لكن إن تمسح به جريا على العادة ولا يعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع نفسا أو ظن فيه بركة فقط، فهذا أقل ما يقال فيه أنه فعل ماذا؟
بدعة منكرة.
ولذلك لا تلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يقولون تذهب إلى اسطوانة كذا في المسجد واسطوانة عائشة واسطوانة في مدري من، فهذا دجل كله ليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فانصرف واقضي بقية وقتك في المسجد، وإياك وأن تتردد على القبر مرة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التردد بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. الذين يترددون الآن بعد كل صلاة لزيارة القبر مأزورون غير مأجورين، والله إنهم مأزورون وغير مأجورين، لأنهم فعلوا بدعة، والبدعة مردودة على أصحابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياك ثم إياك عبد الله من التردد على القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. إذا سلمت مرة واحدة فهذا يكفيك. وكان عبد الله بن عمر لا يذهب إلى السلام على قبره وقبر صاحبيه إلا إذا عاد من ماذا؟ من سفر، إلا إذا عاد من سفر ومعه الصحابة. فانتبه يا عبد الله. طيب، إذا جئت للصلاة صلاتي في المسجد النبوي كما نبهتكم بأن النية لابد أن تكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فماذا نزور هنا؟ أهم شيء أن تقضي وقتك في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من إيش؟ من ألف صلاة فيما سواه، وسواء الفريضة أو ماذا؟ النافلة. أما الراتبة فالأفضل أنها في البيت بالنسبة للمقيمين، أما المسافرون فلا بأس أن يتركوا السنة الراتبة ما عدا ركعتي الفجر والوتر، فهذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. ولكن لا بأس أن يصلوا النوافل المطلقة في غير أوقات ماذا؟ في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يسلمون على أهل البقيع بمن فيهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم عثمان، وفيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم قبر جمع من قبور جمع من الصحابة. فأنت سلم على الجميع، ولا بأس أن تذهب وتسلم على شهداء أحد وفيهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الشهداء. حمزة وعبد الله وكذلك مصعب بن عمير وغيرهم من الشهداء، تسلم عليهم ثم تنصرف. وأنبه على أمرين: الأمر الأول أنك لا تدعو عند أصحاب القبور، بل تسلم ثم تنصرف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ثم تنصرف. والأمر نسأل الله لكم العافية. والأمر الثاني أنه ليست هناك صلاة مشروعة في المساجد التي بجوار تلك القبور، سواء عند الشهداء أم عند غيرهم، ليست هناك صلاة في المسجد المعين. هذا مسجد مبني للحي، ولا ميزة له على غيره، ولا فرق أن تصلي فيه وأن تصلي في مسجد في باكستان أو الهند أو مصر أو أمريكا أو روسيا أبدا. فهمنا؟ يعني الصلاة في المسجد التي عند المقابر ليست لها ميزة على غيرها، ليست لها ميزة على غيرها، انتبه لهذا. تصلي في مسجد قباء ما يعني ما ولو مرة واحدة، وإن كررت إن كنت مقيما طويلا، لو ذهبت كل سبت فها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا كل إيش؟ كل سبت. هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية أعيدها لكم. بالنسبة للصلوات، كم مسجد مفضل في المدينة؟ ها؟ كم؟ لكن سمعت البعض يقول 3، من أين أتينا بالثالث؟ كم مسجد؟ 2، مسجدان لا ثالث لهما المفضلة في المدينة.
ورايا قال الثالث 7 مساجد.
طيب سوفين، ماذا ما هما الاثنان؟ الأول مسجد رسول الله الذي جئنا من أجله، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. والثاني مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما ما عدا ذلك من المساجد، سواء ما يسمى بالمساجد 7، وليست هناك 7، كل هذا دجل وبدع، إنما هناك مسجد الخندق بني للحي، بني للحي وسمي مسجد الخندق لأنه واقع في مكان الخندق، وليست له زيارة مخصوصة، ليست له زيارة مخصوصة. أما ما يسمى بمسجد القبلتين فاسمه الحقيقي مسجد بني سالمة، مسجد بني سالمة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم يا بني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فتسمية القبلتين هذه ما وجدت إلا بعد وفاة النبي بنحو صلى الله عليه وسلم 1000 عام، ذكرها بعض المؤرخين، وليس لها أصل. ولذلك قبل أن يهدم البناء، قبل أن يجدد البناء، كان مرسوم منبر إلى الناحية الشمالية، فكان بعض المبتدعة يأتي ويصلي شمالا ثم يصلي ماذا؟ جنوبا إلى القبلة، والعياذ بالله. وهذا كله ماذا؟ بدع. وحتى في البناء الجديد كاد المبتدعة أن يؤثروا، وفعلا رسم ذلكم المحراب في الشمال. ثم إن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى اتصل بسمو الأمير عبد المجيد رحمه الله رحمة واسعة، ومحوا هذا الرسم الذي رسمه بعض المبتدعة، وأصروا على رسمه في الشمال، والحمد لله أنه ماذا؟
محي.
أنه محي. قبل 2 سنين يظن يا شيخ أحمد جانا سؤال يقول: كيف تمحون القبلة القديمة؟ ما محوناه، الذي محاها هو الله. ها؟ ما الدليل على الله هو الذي محاها؟
نسخها.
ها؟ قد نرى تقلب وجهك
في السماء،
في السماء، فولي وجهك
شطر المسجد،
شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم
فولوا
وجوهكم شطرة. الله هو الذي محاها وليس نحن. يعني جاءنا سؤال، تذكر يا شيخ أحمد يعني قلت: كيف تمحون أنتم يا كذا وكذا، كيف تمحون القبلة القديمة؟ نعم، نحن محونا البدعة، ولكن الذي نسخها هو الله من فوق 7 سماوات. قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك فإن الصحابة وهم يصلون في مسجد قباء وليس فيما يسمى بمسجد القبلتين. لما جاءهم الخبر استداروا مباشرة وهم في أثناء الصلاة من الشمال إلى ماذا؟ إلى الجنوب أثناء صلاة الإيه؟ الفجر. لما بلغهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم استداروا وهم في الصلاة من الشمال إلى الجنوب وامتثلوا أمر الله. أما مسجد القبلتين ليس لها هذه التسمية أصل، والمساجد السبعة ليس لها أصل، ولا مسجد عثمان ولا مسجد أبو بكر ولا مسجد كذا ولا مسجد فضيخ ولا مسجد متيخ، هذه كلها ليس لها أصل، كلها هذه بدع وخرافات. ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا الغار الذي يذهب إليه الجهال في أحد ولا مبرك الناقة، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن زعم أن لها زيارة خاصة فعليه أن يأتي بالدليل، وأنا وهو إلى أن نموت فليأتي بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتي بدليل واحد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تجدونه من كتيبات توزع هنا وهناك ويوزعها أصحاب الآثار أو الآثار، هي آثار وليست آثار لأنها آثار في العقيدة فيها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فأنا أسميها آثار في الحقيقة. إذا كان المقصود بالآثار المعالم فلا بأس، لا بأس أن تذهب وتذهب إلى جبل أحد، تذهب إلى منطقة الخندق، تذهب إلى يعني مكان الغزوات لقصد ماذا؟ قصد المعرفة فقط لا أكثر ولا أقل. أما تذهب إليها ديانة لتتعبد عندها فهذه والله بدع وخرافات ما أنزل الله بهم من سلطان. أنا لا أحجر عليك أنك تزور مثلا جبل أحد وتشوفه وتنظر إلى جبل الرماة نظر المعتبر فقط، وتنظر إلى وتذهب إلى مثلا منطقة الخندق وتنظر إلى بعض الآثار، تذهب إلى جبل سلع، تذهب إلى كذا وكذا، هذه أماكن لقصد ماذا؟ السياحة والاعتبار والنظر. أما أن تذهب إليها بقصد العبادة فوالله إنك مأزور غير مأجور. من يذهب إلى المساجد السبعة أو إلى القبلتين أو إلى مسجد فضيخ أو إلى بئر الخاتم أو إلى الغار الذي في أحد أو إلى بئر عثمان أو إلى أي مكان آخر لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدع مردودة على أصحابها، ولو أفتى بها من أفتى. كل يؤخذ من قوله ويرد، كما يقول إمام مالك رحمه الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعيد لكم الأماكن الزيارة. أولا نأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد النبوي. اثنين نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثلاثة نسلم على من؟ شهداء أحد. أربعة نسلم على المسلمين في البقيع. خمسة نصلي في مسجد قباء فقط فقط فقط، لا تزد على ذلك. أما زيارة الروضة فما في دليل خاص، يعني بعض العلماء يستحسن لو أنك صليت فيها بعض النوافل، لكن ليس هناك دليل يخصصها بصلاة خاصة، بل إن الصف الأول أفضل منها، أفضل منها، بل إن الصف الأول، نعم نحن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي، انتبه، ما هو ما بين قبري كما يقول الخرافيون، ما الحديث يقول ما بين إيش؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نؤمن بذلك. لكن كيف يكون روضة من الجنة؟ نقول الله أعلم، الكيفية لا يعلمها إلا الله. الصف الأول خير منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وشرها أولها. أرجو أن تبلغوا هذا التفصيل في مسائل الزيارة إلى من خلفكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد مقدمة يقول رزقه ربنا, ربنا يقول رزقه 7 أولاد,
نسأل الله أن يصلحهم.
يقول نعم,
يقول نباتا حسنا,
سميتهم كلهم على المشايخ مشايخ الطرق الصوفية الصالحين. يقول سميت عبد القادر وسميت بدوي وسميت تجاني إلى آخره. يقول وبنته سماها الست زينب. يقول السؤال هل هؤلاء شفعاء يوم القيامة؟
هذا التعلق حفظك الله, وأنت إن شاء الله تسأل تريد الحق, هذا التعلق محرم ولا يجوز, لا بي حتى ولو سميت عبد الرسول أو عبد النبي فهذا محرم. والتسمية لقصد التعلق بهؤلاء الناس, التسمية هذه محرمة ما دام هذا هو القصد. واقترح عليك تغييرها كلها ما عدا عبد القادر فهو تعبيد لله, وما عدا زينب رضي الله عنها فأبقها فهو اسم عربي إسلامي, أما البقية فهي رمز للخرافيين, رمز للخرافيين وتعلق بالخرافات, وهذا لا ينفعك ولا يشفعون. الشفاعة يعطيها الله من يشاء من عباده الصالحين, أما أن تحدد شخصا بعينه بأنه الذي يملك الشفاعة هذا خطأ. نحن لا نعلم من الذي يعطى الشفاعة ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله يشفع, ويشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون, و هذا هو المحدد. أما أن فلان من الناس هو الذي يشفع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح وغير ثابت. أما بعض الرموز الأخرى فهي رموز على الخرافة ورموز على الشرك, فهؤلاء يعبدون من دون الله وقبابهم يطاف بها ويذبح لها ويسبح بحمدهم ويسجد لهم من دون الله سبحانه وتعالى, وينذر لقبورهم ويحجون إليهم كما يحجون إلى الكعبة, يسافرون من مكان بعيد للحج لهؤلاء. ونحن نقول إن السفر حتى لو كان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو سفر ماذا؟ محرم وبدعي. حتى لو كان لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو سفر بدعي لا تثاب عليه بل تعاقب عليه يا عبد الله. فاقترح عليك وفقك الله. أما الشيخ عبد القادر رحمه الله فهو بريء مما ينسب إليه, لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هو من علماء السلف الفضلاء الصالحين, هكذا ينقل لنا السلف عنه, ولم يفعل ما ينسبه إليه بعض الأتباع, ولم يدعي بعض ما ينسبه إليه بعض الجهلة والخرافيين, بل هو بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فإذا انتبهوا, هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان, والله لا ينفعك هذه. أنا اقترح أن تغير هذه التسميات كلها وأبقي على زينب رضي الله عنها, فزينب اسم عظيم, والنبي صلى الله عليه وسلم سمى برة رضي الله عنها سماها زينب زوجته, فزينب من الأسماء الإسلامية القديمة المعروفة. وأبقي على عبد القادر لأنه معبد لله, وأي تعبيد لله إذا كان الاسم صحيح من أسماء الله الحسنى الثابتة فلا بأس بذلك. عقب عبد القادر وعبد العزيز وعبد الحكيم وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الرحمن وعبد الله, خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فانتبهوا لهذه الخرافات, تبرأوا منها وابتعدوا عنها. زينب احذف كلمة ست واقتصر على تسميتها بماذا؟ بزينب. نعم.
أحسن الله إليكم. تقترحون أو يجب تغيير هذه الأسماء حسنا لمادة التعلق,
لأنها رموز على التعلق بغير الله, يجب أن تغير هذه الأسماء وجوبا, لأنك سميت كما ذكرت في سؤالك وفقك الله لقبول الحق وللخير, فهي سميت الغرض, والغرض هذا غير نبيل, الغرض غير شريف لأنه خرافة, الغرض تخريف وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وحتى إذا أبقيت على زينب أو على عبد القادر لا ينبغي أن تربط بهذا الغرض، وإنما على أنه اسم عادي. نعم.
يقول السائل الكريم، طبعا قبل سؤال الأخ الذي الفائت قال ما زالت مولانا فضيلة الشيخ مولانا أحسن الله إليكم،
أخ الكريم وفقك الله، أنا أخوك، أما كلمة مولانا وسيدنا والخضوع وحني الرؤوس عند بعض الشيوخ هذا كله تخريف وخطر عليك، خطر على عبادتك، انتبه، لا تقل لأحد مولانا ولا سيدنا. نعم، سيدنا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في التشهد ما نقول سيدنا رسول الله، نقول اللهم صل على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل الكريم، يحصل عندنا في بلدنا كذا في الزواجات عادة مشهورة عندنا، وهي أنه عند العقد يأتي من أهل العريس من يعطي لوالد العروس 1000 فيرد عليه 1100 في الحال وهكذا، هل هذا سائغ؟
لا، ما يجوز هذا ربا، وكونه يرد عليه هذا غلط. المعهود إلا عند إخواننا الهنود أن التكاليف على الزوج، ها؟ وأما الهنود والبنغاليين والباكستانيين فأقترح عليهم أن يغيروا هذه العادة التي قلدوا فيها الهندوس، وهو كون والد البنت هو الذي يغرم كل شيء، والزوج يأتي فحل فقط، ها؟ فحل كأنه خروف. صحيح والله، أليس كذلك يا إخوتي من الهند وباكستان وبنغلاديش؟
حق شيخ.
صحيح ولا لا؟
حق.
هذا هو، هذا عكس الفطرة يا شيخ، هذا عكس السنة، بل إنهم قلدوا فيه الهندوس. أمس يتصل بواحد يقول أنا عندي 8 بنات لا أستطيع أن أزوجهن لأن المهر والتكاليف على الأب، فماذا أفعل؟ طبعا هذه عادة ورثوها من فين؟ من الهندوس الكفرة، فهي عادات جاهلية. المهر على من؟ على الزوج، وتكاليف الزواج على الزوج، فإن عاونه صهره على شيء إن كان فقيرا فلا بأس بذلك، من باب يعني التعاون على الخير. أما أن يقال لا أنت خروف تأتي وتدخل على الغنم فقط، لا، هذا ما يصلح، هذه عادات جاهلية من عادات الهندوس وليست من عادات المسلمين. فأوصي إخوتي في باكستان والهند بنغلاديش وبورما وجزر الهند الشرقية ومن قلدهم في هذا والصين، ورأيتها في موريشيوس أيضا، زرت موريشيوس في جنوب أفريقيا كذلك، رأيتها، زرت تلك البلاد، وجدت في هذه العادة، أقترح أن يغيروا هذه العادة السيئة لأنه مقلد قلدوا فيها الهندوس. المهر وتكاليف الزواج على من؟
الزوج.
على الزوج، والوليمة على من؟
الزوج.
على الزوج، فإن تعاونوا يعني التعاون مطلوب، لكن كون يفرض على أبي البنت كل شيء وهو يأتي فقط ويدخل لا يتكلف شيئا فهذا خلاف الفطرة وخلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف القرآن. وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة.
من المخاطب؟ ها يا إخواني، المخاطب الزوج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي المهر، المهر، والمخاطب هنا هو الزوج. هذه العادة يعني جرنا الكلام عليها، سؤال عن كلمة ما أدري جرنا لها، لكن على السؤال الذي يقول إنه يعطيه 1000 وهو يردها 1100، لا، بالطريقة هذه ربا، كأنه بيع وشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أيضا يذكر بأنه جاء للعمرة، يقول هل يجوز أن أهدي ثواب زيارة قباء ومساجد الصحابة لزوجتي في بلدي؟ هو يعتمر ويهدي ثواب الزيارات للزوجة.
أولا يا أخي الكريم، نحن قلنا الزيارات تقتصر على الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، فهمنا هذه الخمسة، لا تزيد عليها، ومن زاد عليها فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. هذا أمر. الأمر الثاني وفقك الله، إهداء ثواب الزيارات غير جائز، بل هو بدعة من البدع، وزوجتك حية وعلى قيد الحياة فلا يناب عنها في شيء، لا تنوب عنها لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في زيارة، بل هي تصلي عن نفسها وتحج عن نفسها لكن عليك أنت إن كنت قادرا أن تأتي بها إلى الحج والعمرة، أما أنك تهدي لها ثواب الزيارة وثواب الصلاة فهذه بدعة من البدع، فزيارات لا يهدى ثوابها البتة، لا لأبيك ولا لأمك ولا لزوجتك ولا لقريب ولا لبعيد. نعم يجوز إهداء ثواب الحج إلى المتوفى أو المقعد تحج عنه، المقعد الذي لا يمشي الملازم للسرير فقط. نعم.
نعم. يقول سائل الكريم: امرأتي نذرت إن شفى الله ولدنا أن تصوم 15 يوما، يقول والحمد لله شفى الله الولد، فصامت من ضمن 15 يوم 9 و10 من محرم الفائتين بنيتين، هل يصح ذلك؟
لا، إن شاء الله 9 و10 نسأل الله أن يتقبلها منها، وتقضي يومين، تقضي يومين من بقي عليها من الصيام المنذور، بقي عليها يومان من الصيام المنذور، و9 و10 نسأل الله أن تثاب عليها كما هي السنة. نعم.
يقول الحاج فلان، يقول جئت لزيارة المدينة المنورة وأوصتني حماتي، حما هي الصهرة،
الحما أم الزوجة،
أم الزوجة أحسن الله إليكم،
في بعض الجيران.
نعم. نعم. يقول أوصتني حماتي بقراءة الفاتحة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع شدة الزحام هل يكفي أن أقرأها من بعيد؟
أنا بينت لك وفقك الله ماذا تقول عند زيارة القبر، فقراءة الفاتحة عند القبور محرمة سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، لا تجوز قراءة القرآن عند القبور بقصد التقرب، هذا محرم، وقراءة الفاتحة عند العقود وعند عقد النكاح وعند الخطبة وعند التجارة هذا كله بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فأنت يكفيك أن تدعو لها إن شاء الله في صلاتك وفي أوقات أخرى، أما أن تقرأ الفاتحة لها عند القبر لا تقرأ لها ولا لنفسك أيضا، لأن هذا من البدع التي أحدثها الناس، فقراءة الفاتحة عند أصحاب القبور هذه بدعة، والنبي لا يحتاج إلى فاتحة ولا إلى فاتحتك، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل له مثل أجر كل واحد منا، أليس كذلك؟ أليس هو الذي دلنا على الدين كله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، فله مثل أجورنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، إذن هو له أجور مضاعفة، أليس كذلك؟ فهل يحتاج أني أجي أنا وأقرأ الفاتحة له؟ لا ما يحتاج، بل هذه بدعة من البدع وليس فيها أجر لك سواء قرأتها عن نفسك أم عن غيرك، وسواء كان ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم عند قبر غيره فهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان وبدع مردودة على أصحابها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السؤال الأخير يا شيخ.
سائل الكريم يقول سؤال لا جواب له، يقول: من عادتنا في بلدنا الحلف بالطلاق في كل شيء، يقول لو الشيخ يعلم.
هذه عادة سيئة وقبيحة، وجعلت حتى العلماء في اضطراب واختلاف، مع أنني أرجح بأن من حلف بالطلاق وقع طلاقه، لكن أنا لست مفتيا لا تأخذ عني فتوى، فأنا لا أفتي في الطلاق، لكن في قرارة نفسي أرى أن من حلف بالطلاق وتبين أنه بخلاف المحلوف، أن الأمر بخلاف المحلوف عليه فقد وقع طلاقه، هذا الذي أدين الله به أنا، لكن يجب على الناس أن يتوبوا من هذه العادة السيئة، بعض الناس حرمت عليه زوجته من زمان لأنه حلف بالطلاق 200 مرة في يوم واحد، حتى لو اختلف مع صديقه على مسألة يحلف بالطلاق، على كذا يحلف بالطلاق، علي الطلاق. أمس وأنا أمشي أسمع مقطع لناس في زواج أتوا بهدية، وكل من الاثنين الذي أتى بالهدية قال علي الطلاق أن تأخذها، وذاك قال علي الطلاق لا أخذها، في جنوب المملكة. وهذه عادات سيئة، الكل منهم وقع في الطلاق الآن، ووقع في أمر خطير جدا. طبعا كما قلت لا تأخذوا عني فتوى في هذه المسألة، لكن أقول إن من حلف بالطلاق فقد وقع في ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه اعتبر زوجته أعظم من الله ولذلك حلف بطلاقها، ففيه نوع من الشرك. فيه نوع من ماذا؟ من الشرك. أقل ما يقال فيه إنه شرك إيش؟ أصغر. ثانيا أنه وقع في طلاق بدعي حيث حلف بغير الله، فوقع في الشرك الأصغر ووقع في طلاق بدعي. والأمر الثالث أنه جعل العلماء الذين يفتون في هذه المسائل في حيرة، فهم انقسموا إلى قسمين: قسم يرى وقوعه إذا حنث، وقسم لا يرى وقوعه إذا حنث. مع أنني أميل لو كنت مفتيا، ونسأل الله أن يبعدني عن الفتوى في هذه المسائل، أقول لو كنت مفتيا لأفتيت بوقوع الطلاق، فإنه أمر خطير، وهو قد علق الطلاق على أمر فوقع ما علق عليه، فهو واقع الذي أعتقده أنه واقع. فلنتب إلى الله عز وجل من الحلف بالطلاق على أي حال كان، إياك والحلف بالطلاق، فإن هذا نزغة شيطانية تجعلك تعظم هذه المسائل أعظم ما تعظم الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد المغرب، وفقني الله وإياكم لكل خير. لا الأربعاء يا شيخ، ثلاثة مان. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على
سلم الوصول.
في سلم الوصول، وقد يأتيكم الشيخ أحمد بن نسخ إن وجدناها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.